الحمد لله. تفضل. يعني كلمة جميعا. جزاك الله خيرا. يقول في مسلم: تختلف أيدينا فيه. هذان الحديثان من أجمع الأحاديث في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، وأوسع منه حديث ميمونة رضي الله عنها. ومعلوم أن زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم هما أعلم الناس بغسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه من الأمور التي لم يكن يطلع عليها غيرهن. لا سيما ما يتعلق بشؤون البيت. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من المقاصد الشرعية في إباحة الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعدد بهذا العدد، حيث تزوج 11 امرأة ومات عن 9، من أجل أن ينقل عنه العلم والفقه. وتقدم أن هذا أكمل الغسل، وإلا فيجزئ الانغماس في الماء ولو لمرة، أو الدخول تحت الماء ولو لمرة، مع خلاف في المضمضة والاستنشاق. لكن كون الإنسان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا من مقاصد الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليتأسى به، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يجعل العادات عبادات. ومن أمثلة ذلك لبس العمامة. سئل شيخنا مقبل رحمه الله تعالى: هل لبس العمامة سنة؟ قال: من لبسها متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر، وإلا فهي من عادات العرب. حتى جاء في بعض الآثار عن الزهري وغيره، وجاء مرفوعا ولا يصح: العمائم تيجان العرب. تجد أصحاب كسرى وفارس كانوا يصنعون تيجان من الذهب أو الفضة مطرزة بالجواهر على رؤوسهم، وكان العرب تلبس العمائم. فكون الإنسان يغتسل من الجنابة وهو يستشعر غسل النبي صلى الله عليه وسلم في غسل يديه وفي وضوئه وفي تطهره أجمع، ثم ربما ترك المنديل وجعل ينظف بيده، هذا فيه أجر عظيم. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذا حديث اتفق عليه الشيخان كما ترى، وله ألفاظ غير ما ذكر في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، إلا أن الحديث جاء في بيان مسألة مهمة من مسائل العلم والدين، وهو: هل ينام الإنسان وهو على جنابة قبل أن يحدث غسلا أو يحدث غسلا؟ جاء في هذا من حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام، وفي بعض الروايات أو يشرب، توضأ وضوءه للصلاة. وهكذا جاء عنها رضي الله عنها في الصحيح وخارجه أنها سئلت: أكان صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ قالت: ربما اغتسل ثم نام، وربما توضأ ثم نام. فقال الراوي: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وفعلا، فأحيانا لا سيما مثل هذه الأيام مع شدة البرد، لو اغتسل الرجل ثم نام وكانت المروحة على رأسه لم يقم إلا وهو مريض، وحتى في الحر. فيجوز أن يغتسل ثم ينام، ويجوز أن يتوضأ ثم ينام. وجاء عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولم يمس ماء. لكن هذا الحديث أعله يزيد بن هارون كما عند أبي داود، وهكذا أشار إلى إعلاله الترمذي ومسلم في التمييز، فهو حديث يخالف الثوابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى صحة الحديث فقد حمله بعضهم على أنه ينام ولم يمس ماء للغسل لا للوضوء، أما الوضوء فمن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ في أكثر أحوانه وأحواله قوله: أيرقد أحدنا وهو جنب، أي حال كونه متلبسا بالجنابة. قال: نعم، أي ينام وهو جنب، وهذا أمر جائز وليس بحرام. وعادة الجسم يأتيه فتور بعد الجنابة، كثير من الناس ربما لا يستطيع القيام أو يشعر بحاجة إلى الراحة فينام إذا توضأ. وهل هذا الوضوء واجب أو مستحب أو مباح؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، فمنهم من ذهب إلى وجوبه استدلالا بهذا الحديث: نعم إذا توضأ، إذا توضأت فنم، ونحو هذا أي من الألفاظ. وذهب بعضهم إلى أن الوضوء على الاستحباب، لا سيما من يصحح حديث عائشة السابق أنه كان ينام ولم يمس ماء، فحمل حديث عائشة على أنه صارف لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء عن ولده عبد الله بن عمر كما ترى. والمذهب الثالث أن هذا الأمر للإباحة، فلو نام أحد وهو جنب قبل أن يتوضأ أو يمس ماء ما لحقه الإثم، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، فإن مثل هذه غالبا تكون الأوامر للإرشاد. وقال العلماء في ذلك: حتى يغسل الرائحة الكريهة. وقال بعضهم: عادة الملائكة أن تنفر من الرائحة الكريهة، والشيطان يقرب إلى الرائحة الكريهة أو الأذى والقذر، فاستحب الوضوء لذلك. وقالوا غير ذلك من الأقوال. ولو كان هذا الأمر متعينا لوجب على من احتلم أن يقوم ويتوضأ ثم ينام، لكن هذا لم ينقل مع ما لحق الصحابة رضوان الله عليهم من طول العزبة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بعض الغزوات بزواج المتعة، ثم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وفي هذا الحديث أن أكمل الحالات أن الإنسان ينام على طهارة، وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مضجعه توضأ وضوءه للصلاة، ثم اضطجع على شقه الأيمن وقال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. قد تقدم أنواع الجنابة، لكن المراد بالجنابة هنا معاشرة الرجل لأهله وما كان من هذا الباب. وفيه سؤال أهل العلم فيما دق وجل وعظم وصغر من المسائل العلمية، وفيه أن المؤمن يكون حريصا دائما على الكمال، مع أنه يجوز له النوم قبل الغسل وقبل الطهارة والوضوء، لكنه إذا اغتسل ونام كان ذلك أكمل وأفضل. فربما إذا اغتسل قبل النوم أن يقوم ويصلي ركعتين، أو ربما ينام على طهارة، وإذا أخر ذلك ربما لم يهنأ النوم. فكثير من الأشخاص إذا كان متلبسا بالجنابة لا يهنأ النوم، يكون قلقا فيقوم بين الساعة والأخرى، فإذا ما اغتسل هدأ باله ونام. ولو قدر أيضا أن الرجل يريد العودة إلى ذلك الأمر، فإن الغسل أو الوضوء أنشط للعود، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذلك أنشط للعود. ثم اختلف العلماء في هذا الوضوء ما هو، فذهب بعضهم إلى أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، لأن لفظ الوضوء تدل على ذلك، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالوضوء هنا غسل الأذى وغسل اليدين وما يتعلق بها، وليس بالوضوء الشرعي. لكن لو رجح أن المراد الوضوء الشرعي لكان أنسب، لأنه الأصل. وهل هذا الحكم خاص بالرجال فقط، أم أنه عام في الرجال والنساء الذي يظهر العموم، وأن الحكم يعم الرجال والنساء على حد سواء؟ لقوله إذا توضأ أحدكم، وهو لفظ يعم الجميع. قوله فليرقد وهو جنب، هل يقال بأن هذا الأمر للوجوب أنه بمجرد عليه أن يتوضأ يجب عليه النوم؟ لا، وإنما هذا للإباحة، إذا توضأ وأراد أن ينام فلينم. ولو قدر أن أحدهم نام جنبا ثم احتلم كم يجب عليه من الغسل؟ تقدم معنا أنه لا يجب عليه إلا غسل واحد بنية واحدة لرفع الحدث. لا بد إذا اغتسل الجمعة لا بد من نيتين، لأن غسل الجمعة يخالف غسل الجنابة، وإن كانت الهيئة واحدة أكمل الهيئات أن يغتسل كغسل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من حيث الحكم يختلف. والكلام على الأحاديث يطول، فهو كلام مبارك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك من الوحي المبارك، فإن الله عز وجل أوحى إلى نبيه القرآن كما أوحى إليه السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو والله عمل بمثل هذا الحديث ونحوه لسلم الناس من كثير من الأمراض، مثل أمراض الحساسية وأمراض الالتهابات ونحو ذلك من الأمراض، فإن الأذى الذي يكون في فرج العبد غالبا إما يحتوي على كذا أو كذا من المكروبات، وربما ضر الإنسان، كما يقال بأن بعضها يكون قلوي وبعضها يكون حامضي، فربما أدى إلى تأثر الجلد وإلى غير ذلك. وهذا الحديث وما في بابه يدل على تمام الشرع وكماله وعلى شموله، تطرق إلى هذه المسألة. أين تجد هذا؟ في دساتير الأمم المتحدة أو القانون الفرنسي أو ما إليه من القوانين، أو حتى فلسفة أفلاطون أو أرسطو أو غير ذلك، ما تجد مثل هذه الأحكام أبدا، ولا ما يقاربها ولا ما يوازيها ولا ما تكون فيه رائحة العلم، لأنها بعيدة عن شرع الله عز وجل. وإن زعموا أنهم يريدون تنظيم حياة الإنسان فإنهم عاجزون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما ربنا عز وجل فإنه قد بين ما يتعلق بحياة الإنسان يقظة ومناما، صغيرا وكبيرا، حضرا وسفرا، اعتقادا وقولا وفعلا، ما تجد في أي نظام عالمي أو في أي ملة غير ملة الإسلام هذه الأحكام العظيمة. حين تقرأ كتاب الأذكار للإمام النووي أو كذلك أحكام اليوم ماذا؟ أذكار اليوم والليلة أو عمل اليوم والليلة للنسائي وعمل اليوم والليلة لابن السني الدينوري، تجد العجب العجاب، إذا خرج، إذا دخل، إذا قال، إذا قام، إذا أكل، إذا شرب، إذا رأى ريح، إذا رأى المطر، إذا صح وقع الصحو، وهكذا إلى أن يصل إلى الموت، ما يقول عند الموت ثم ما يقول الناس عليه بعد موته، أحكام وآداب ودين عظيم يدل على فضل هذا الدين. كثير من الناس إذا تكلم على فضل الإسلام يأتي بالأدلة التي فيها أن أكثر أهل الجنة من أهل الإسلام وأن كذا وأن كذا. نعم هذا من فضائل الإسلام، لكن فضيلة الإسلام أنه شرع الله ووحيه وتنزيله، وأنه الدين الذي يعبد الله عز وجل به ويحقق به حق الله عز وجل على العباد، وأنه الدين الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه. فضائله ومنزلته فيما حواه من الخير العظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لذلك: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، وبارك الله فيكم.